واختباره وابتلاؤه هل يتهيأ لذبح ولده، ففعل كما قال تعالى وسله للجبين. ثم إن الله بين أن حكمة هذا التثبيت الابتلاء بقوله إن هذا لهو البلاء المبين. المسألة الثانية هي هل يجوز ويقع التثبيت بما علم الآمر وحده أو الآمر والمأمور معا أن المكلف
لا يتمكن من ذلك.
والتحقيق الجواز، أما فيما علم الآمر وحده دون المأمور أنه لا يتمكن من فعله فالتثبيت به لحكمة الابتلاء واضح لا إشكال فيه. فالله كلف إبراهيم بذبح ولده مع علمه أن إبراهيم لا يتمكن من ذبح ولده لحكمة الابتلاء، فما نص عليه بقوله إن هذا لهو البلاء المبين. ومن فروع هذا القصر المختلف فيه من أفطرت عمدا في نهار رمضان ثم حاضت في ذلك اليوم بعينه تلزمها الكفارة بناء على التكليف بما علم الآمر أن المكلف لا يتمكن من فعله بحكمة
الابتلاء، لأن هي أساسا كل يوم كذا من الشهر تجيها العادة، واستهدف أنها اليوم في رمضان وعلمت أنها وقوهت فيها العادة ما أصبحت مكلفة، المكلف أن تصبح صائمة حتى تأتيها العادة إنها قد تتخلف، لأن العبرة هنا بالابتلاء وهي تركت.
ولا كفارة عليها على القول الآخر،
يعني ألم إذا كانت عالما لا تنتهي لا كفارة عليها.
وأما مع علم الآمر والمأمور معا أنه لا يتمكن من الفعل، فما لو فرضنا أن نبيا أخبر امرأة بأنها تحيض في اليوم الفلاني من رمضان، فهل عليها افتتاح صومه بناء على جواز التكليف بما علم الآمر والمأمور معا أنه لا يتمكن من فعله أو لا بناء على القول الآخر؟ فإن قيل إذا علم المأمور انتفاء شرط الوقوع انتفت الفائدة التي هي العزم على الانتفاء.
ما انتفت فيه العزم، نعم.
فالجواب أنها موجودة على تقدير وجود الشرط، ويدل لهذا الحديث الصحيح إن بالمدينة أقواما ما قطعت واديا إلا
وأبو.
لأن هؤلاء العاجزين عن الغزو وجد منهم العزم عليهم على تقدير شرط الإمكان، فحصل لهم بذلك ثواب الغازي. وقال الشاعر يا ضاعمين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عز وعن قدر ومن أقام على عز فقد راح.
يعني من أما بالحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، هذه اللي وراء القوم رضي التبوك هو اللواعي ومتفيض من الدنيا حزنا ألا يجب مالي، لذلك من سلم قال ما قطعت مالي ولا إلا وهم معكم بالعزم فقط بالنية. وقال إن أحد المسلمين رأى شخصا يطوه بالبيت الحرام ويقول اللهم تقبل هذه كما تقبلت الأولى، قال يا هذا وما يدرك أن الله تقبل، قال لأني أعددت الزاد والراحلة والله ما رفضت فيها ولا بس، لأن ما حصل إلا العزم والتهيئة. والحديث يقول من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له الحسنة. نعم.
وقال الأمدي لا يصح التكليف بما علم المأمور أنه لا يتمكن من فعله، فقول المؤلف بالذي امتنع يتعلق بقوله تكليف، وقوله في علم من أمر يتعلق بقوله امتنع، وأمر الأخير بالبناء وأمر الأخير وأمر الأخير بالبناء للفاعل. وتقرير المعنى عليه يجوز ويقع التكليف بالذي امتنع في علم الآمر، وأما إذا علم المأمور بعدم التمكن أو جهل الأمر فلا خلاف في جواز التكليف. فيجوز للسيد أن يكلف عبده بخياطة ثوب مثلا في يوم الخميس، ولو فرض أن العبد عالم بأنه يموت قبل يوم الخميس بإخبار نبيه مثلا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى كتاب القرآن ومباحث الأقوال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وذكرنا ما ذكرنا. القرآن كتاب القرآن أيها الكتاب تذكر فيه تعريف القرآن ومباحث الألفاظ. القرآن قال زدت فيه الألف والنون سواء على وزن الغفران والرجحان، وهو اسم مفعول معناه المقروء المظهر المثل. وقيل إن الألف إن النون أصل فيه، أصله من قرأ أي جماعة أو من الاقتراء، من آيات بعضه مقترنة ببعضها. على هذا ذهب الشافعي رحمه الله وإياه، والشيخ الأمين رحمه الله يرجح أنه مهموس وليس مسهل، لأن يعني الشافعي يقرأه القرآن رواية ابن بالرواية التي قرأ بها. على كل حال تعريفه سيأتي للمؤلف. أما مباحث الألفاظ، مباحث معناها مكان نعم
كان
يقرأ بحال من الكريم. أما مباحث يدوم يتحاز المراد به مواضع البحث في ألفاظ اللغوية كالعام والخاص والمطلق والمخير والمجمل والمبين والظاهر والمؤول، كما سيأتي بيانه إن شاء الله، يعني سيتعرض لبيان هذه القواعد.
لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد.
يقول تعريف القرآن هو اللفظ المنزل المقروء المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز به وللتعبد، أي أن الله أعجز العرب تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله أو سورة مثله. والتحقيق أن الإعجاز أنه هنا امتناع عدم قدرة من الإعجاز لا للصرف، عندما يقول ذلك أنهم صرفهم الله من يأتوا بمثله، ذلك لما اشتمل عليهم من البلاغة والفصاحة والجزل، فلذلك في بعض قال تعدى وقال انه سياتي مثله. فلما قرا ايه واحده منه قال هذا لا يمكن الانسان ياتي مثله، هذا من الايجاز وجمع المعاني مع الايجاز والفصاحه لا احد من البشر يقدر عليه. قال له من ازواج له هي امور اخرى كالاداب والاخلاق والاحكام، لكن اكتفى بهذا لانه معرف للقران. لفظ منزل على محمد لاجل الايجاز وللتعبد، وهذا القول هو الصحيح خلافا لما سيأتي عن المؤلف من أن المقروء إنما هو دال على كلام الله حينما يأتي الأمر بقوله رحمه الله والأمر منك، فهذا التعريف صحيح وسليم.
وليس للقرآن تعز البسملة وكونها منها الخلاف نقله،
وبعضهم إلى القراءة نظر،
وذاك للوثاق رأي معتبر.
اختلف العلماء رحمهم الله هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة ومن كل سورة أو ليست آية، اتفقوا على أنها آية من سورة النمل تقوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا خلاف أن في هذا المكان آية، واتفقوا على أنها ليست بآية في أول سورة التوبة، واختلفوا فيما سوى ذلك. فجمهور على أنها ليست آية وإنما جاء بها للفصل وبيان انتهاء السورة السابقة وبدء الثانية، وطائفة قالوا هي آية من كل سورة، مما قال ذلك بذلك الشافعي لأنه يقرأ برواية ابن كثير وهو يراها أنها آية. قال وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوثاق رأي معتبر، بعضهم جمع بين هذه الأقوال بأن من قرأ بحرف الذي أيد القراءة التي هي آية منها تلزمه ولا يجوز له تركها لأنها آية في تلك القراءة الرواية ولو لم تكن قراءته ولا مذهبه لو كان يقرأ في الصلاة، وإذا كان في غيرها أنها ليست بآية، لأن يعني القرآن توقيفي والذي رواها على أنها آية تكون آية في روايته والثاني لا تكون آية في روايته.
وليس منهما بالآحاد روي فللقراءة به نفس قوي
كالاحتجاج،
أي الاحتجاج غير ما تحصل أثنه ثلاثة فجوز مسجلة.
القرآن عند الجمهور قالوا وعند المحققين من العلماء قالوا لا يثبت إلا بالسواد، ما روي بسند صحيح آحادا مراد للآحاد أنه لم يبلغ حد التواتر مع صحة الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه القرآن ولم تثبت قرآن يقول، اتفقوا على أنه ليس بقرآن لأنه لم يكن في المصحف لأنه يسمع المسلمون صدر هذه من الصحابة الذين جمعوا القرآن ومن بعدهم على أن المجموع في المصاحف هو القرآن والثاني ليس بالقرآن كقراءة فقطعوا أيمانهما قراءة ثلاثة أيام متتابعات في رواية عبد الله بن مسعود هل هي آية أو ليست آية هل هي قرآن أو ليست بقرآن اتفقوا على أنها ليست بقرآن لكن اختلفوا هل يحتج بها فيما دلت عليه أو لا يحتج بها فيما دلت عليه من الأحكام يعني هم عندهم قسموا القرآن إلى ثلاثة أقسام متواتر ومشهور وآحاد المتواتر لا خلاف فيه الرواية السبع والثلاثة الأخرى القول الصحيح أنها أيضا متواترة توفر الشروط فيها ولأنها أيضا مطابقة للروايات المتواترة واختلفوا في الآحاد فقالوا على أنها ليست بقرآن واختلفوا في طائف منعوا قالوا لأنها رويت قرآن ولم تثبت قرآنيتها وطائفة قالوا هي ليست بقرآن لكنه ثبت رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا أقل من أن يحتج بها فيما دلت عليه من الأحكام تسن الأحد تسن الأحد نعم
صحة الإسناد ووجه عربي ووفق خط الأم شرط لا أبي
يقولوا أن القرآن منسوب إلى القرآن لابد أن توفر في ثلاث شروط يصح إسناده ووافق وجه عربية ووافق خط المصحف العثماني فلا بد من هذه ويختل شرط من هذه الثلاثة فليس بالقرآن ونعتمدين في قول ذلك على قوله ابن الجزري رحمه الله
مثل الثلاثة وأرجح النظر تواترا لا على داما قد غضب
يعني هذه الثلاثة توفرت في هذه الشروط ولكن النظر نظر العلماء قالوا شروط التواتر متوفرة فيها فالقول الراجح من رجح ذلك ابن السكي أنها تعد من المتواتر
تواتر السبع عليه أجمعوا ولم يكن في الوحي حشو يقع
يعني السبع اللي هي رواية السبع المتواترة عندهم هذه هي لخلافها اجمع المسلمون على تواترها إلا يتكلمون عليها أحيانا يقول لك بعض الضبط وبعض الوجود وبعض الحركات كتشديد حركة الإلياس يقول لك بعضهم يقول لك إن هذه آحاد وليست متواترة وإلا في اللفظ نفسه متواتر لأنهم تعلمون أن المصحف العثماني دون وجمع من غير شتر ولا نقص ولذلك تجد المستثمرين الآن اللي حطوا يحطون الألف القاطعة فوق أنها ما كانت مصبغة الظالمين والفاسقين جمع المذكر السالم كله ما متصل فمدة شرور الفوض وهكذا قال إيش
تواتر السبع عليه
قال ولم يكن في الوحي حشو يقع لا يوجد في الوحي حرف واحد لا معنى له لا أحد لأنه معين الله سبحانه وتعالى ذلك أنه ما يحصل من جهة العاجز يأتي أحيانا الأشياء التي هي حشو لم يرد منها معناه ولكن يراد بها تتماء فالقرآن ما في حشو لذلك إذا سمعت المفسرين يقولون زائد أي بمعنى كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء يقول لك الكاف زائدة لأن الأصل الكلام ليس كمثله شيء أي زائدة هنا للتوكيد فالقرآن ما في حرف واحد حشو أي لا معنى له البسر لأنه من عند الله كلام وحي
وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول
يقول لك كذلك هذا القرآن خاطب الله سبحانه وتعالى به العباد فليس فيه ما يعرف المراد منه بلا دليل صارف عن ذلك وليس منه وليس وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر لأصحاب العقول خلاف الباطنية اللي يقولون أن القرآن له باطن وأن الظاهر لا يعرفه وقسم الناس إلى ظاهر وباطن فهذا القول باطن فالله سبحانه وتعالى خاطب هذه الأمة بلسان عربي مبين نعم ولذلك سيأتينا أن الظاهر لا يعدل عنه إلا بدليل سليم والظاهر وما يتبادر إليك من اللفظ عند سماعه نعم
والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد
ثم الأصوليين رحمهم الله شددوا في هذا فقالوا أن من الأدلة ما لا يفيد القطع والمراد بهم القطع هنا عاد رفعوا الشك مطلقا فلذلك لما جاءوا عرفوا قالوا هو الإدراك الجازم عن دليل بحيث لا يقبل التشكيك بحق يقول لك العلم لا يكون إلا عن دليل لا يقبل التشكيك. يقول لك النقل يقول لك أنه قد يكون في ذاته هو ظني، إما ظني الثبوت كما تكون الأحد كما تأتينا، أو ظني الدلالة كما في القرآن كثير من القرآن، وأن لكنه قد يفيد القطع بما ينضم إليه من قرائن وأحوال. النقل بالمنضم قد يفيد القطع، والعكس له بعيد أنه يكون ماذا أنه لا يفيد القطع، لا يحصل فيه القطع مطلقا، ولو انضمت إلى قرائن فهذا بعيد، يعني أن القرائن بحالها لا تفيد القطع. النقل بالمنضم قد يفيد القطع والعكس له بعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب القرآن ومباحث الألفاظ.
هو كتاب من الكتب بمعناه الجمع، ومن قوله اكتفى بأسياري، المقصود منه كتاب الجمع، والمراد به هذا الكتاب جمع فيه أحكام تعريف القرآن ومباحث الألفاظ التي ستأتي بعد هذا متتالية إن شاء الله.
قال: القرآن لغة المصدر قرع، زيدت فيه الألف والنون كما زيدتا في الغطران والرشان، وهذا المصدر بمعنى اسم المفعول، فمعنى القرآن المقروء أي المتلو أو المظهر المدرج. ومن الأخير قولهم: ما قرأت الناقة كلا.
سلام سلام. ما قرأت الناقة سلام، أي ما ولدت، ما أظهرت ولدا يكون فيه سلام. سلام ما يحيط بجنين، ما ينزل مع الجنين من الدابة أو من الحيوان مطلقا، كل ما يلد من الحيوانات. نعم.
أي ما أبرزت وأظهرت جنينا من بطنها. وعلى القول بأن القرآن مشتق من قرأ بمعنى جمع، لأن العرب تقول: قرأت الماء في الحوض أي جمعته فيه، فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل. فالقرآن بمعنى قارئ أي جامع ثمرات علوم الكتب السماوية التي أنزلت قبله مع زيادته عليها. وأعلم أن التحقيق أن أصله مهموز كما ذهب إليه الشافعي وغيره من أنه غير مهموز، وأن النون أصلية، وأنه مشتق من القرينة أو الاقتران، لأن آياته بعضها قرائن على صدق بعض أو بعضها مقترن ببعض، فهو خلاف التحقيق. والشافعي رحمه الله تعالى يقرأ بحفظ كثير، وهو يقرأ القرآن في جميع المواضع بلا همس.
قرآن.
والتحقيق أنه تخفيف الهمزة بنقل حركتها إلى الساكن قبلها، نحو قوله: سلهم لا أنه غير مهموز.
سلهم أصلها سألهم، سألهم يسألهم، فنقلت الحركة إلى ما قبلها. نعم.
لا أنه غير مهموز أصلا، فوزن القرآن على التحقيق فعلان. فوزن القرآن على التحقيق فعلان، وعلى قول الشافعي فوزنه فعال
على أساس من النون أصلية فعال، ما في زايد للألف برأي الشافعي. وما في ما رجع الشيخ رحمه الله فالنون والألف زايدة ثانية فعلان، لأن الحرف الزايد ينطق به في الوزن، الوزن التصريفي.
وهو عالم لكتاب الله تعالى، ومن استشكله كثير من العلماء من اجتماع معرفين وهما العالمية والألف واللام.
هو تعرفون المعارف ستة، عرفوا الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم المحلى بألف، ثم ما أضيف إلى واحد منها. ما أضيف إلى محلى بألفها القرآن هنا في ألف. فيقول لك: كيف يتم معرفين على معرفة؟ يقول لك: لا، هذا إنما هو باعتبار الأصل، لأنه إذا سمي بالصفة المشتقة فلك أن تدخل عليها اللام باعتبار الأصل الاشتقاق، وإلا فهي ليست معرفة كالحارث والنعماني كما قال ابن مالك. نعم.
محله واضح وإليه الإشارة بقوله مالك في الخلاصة: وبعض الأعلام عليه دخل بلمح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعماني، فذكر ذا وحده سيان.
من حيث التعريف هو معرفة العالمية، لأن العالم وضع ليدل على مسماه دون غيره، ومن المسميات أسماؤنا، أسماء المسميات سمي بها لتعين المسمى بمجرد أن يشترك معه.
وقول المؤلف: ومباحث الألفاظ، المباحث جمع مبحث، وهو مكان البحث والبحث في اللغة الفحص والتفتيش، وفي الاصطلاح إثبات المحمول للموضوع أو نفيه عنه، والمقصود مباحث الألفاظ المشتمل هو عليها كالأمر والنهي والعام والخاص والمقيد والمطلق والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والمفهوم والمنطوق وغير ذلك. فإثبات المحمولات في هذه الموضوعات كإثبات الإطلاق والتقييد والنسخ مثلا من لفظ أو نفيها عنه هو المراد بالبحث في قول المؤلف ومباحث الألفاظ.
هي آتية إن شاء الله ربها.
قوله لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز والتعبد، قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن القرآن هو اللفظ المشتمل على المعاني الباهرة المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأجل إظهار عجز الخلائق عن الإتيان بسورة مثل ولأجل التعبد بقراءته، وإنما اقتصر على هذا من حكمه مع أن له حكما أخرى كالتدبر لآياته والعمل بها، لأن تمييزه عن غيره حاصل بالقيدين الأولين. فخرج بقوله منزل ما ليس بمنزل الأحاديث النبوية بأن ألفاظها لم تنزل عليه،
وإن كانت وحي نفس القرآن لا ينطق عن الهواء هو إلا وحي يوحى.
وخرج بقوله على محمد غير القرآن من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل،
إما لم تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسمى قرآنا، هذا تسمى توراة أو إنجيل أو صحف إبراهيم.
وخرج بقوله لأجل الإعجاز الأحاديث الربانية كقوله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي،
فإن الله لم يتحدى بها العرب من يسوب مثلها
لأنه لم ينزل للإعجاز. وخرج بقوله للتعبد الآيات المنسوخة تلاوتها كسورة الخلع
والخلع، تعبد هذه ما متعبد بها إلا خرج آيات الخلع والخلع، قال الله إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع إليك ونخلع ونترك من يدخل بك، التي أراد المالكية استحبابها في القنوت والصبح، يقول لآية الخلع والخنع ما متعبد بلفظها.
وآية الشيخ والشيخة إذا زنيا،
يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال لولا أن يقال زاد عمر لكتبت على هامش المصحف أن الله أنزل في القرآن تحريم رجم الزاني، أنه ورد عليهم هنا من يقول ما ورد في القرآن رجم الزاني، قال لولا أن يقال زاده من يقال لكتبتها على هامشه، وهذه من التي نسخ لفظها وبقي تلاوتها وبقي حكمها كما سيأتينا في اللفظ.
وآية الشيخ والشيخة
نسخت تلاوتها وبقي حكمها.
وآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، والتحقيق هو ما مشى عليه المؤلف وهو مذهب أهل السنة والجماعة لا ما يزعمه كثير من أهل الكلام أن القرآن هو المعاني القائمة بالنفس دون الألفاظ، لأنه يلزم عليه أن تكون الألفاظ القرآن لغير الله وهو منكر من القول.
شيخ يريد يشير هنا يدفع هنا مثل الشاعرة الشاعرة رحمهم الله حملهم المبالغة في التنزيه أن صفة التكلم عن الله باللفظ والحرف، زعمنا أنه قال لا يعقل كلام إلا بصوت وبحرف ولا يعقل حروف إلا من مخالف، وهذا يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق من شرعا وعقلا، فقالوا الله متكلم كلام الله هو المعنى القائم بذاته ليس بحرف ولا بصوت ولا بخبر ولا استخبار وليس فيه أمر ولا نهي، هو معنى قائم بالذات، إن قرئ بالعبرانية كان توراة، وإن قرئ بالسريانية كان إنجيلا، وإن قرئ بالعربية كان قرآن، ويقول هذا المقروء ليس بقرآن ليس بكلام الله ولكنه دال على كلام الله، وسيأتي التصريح به عند المؤلف في باب الأمر. الشيخ رد عليهم ويقول ما الذي قلتموه صحيح، فنحن ندرك إثبات صفات الجلال والكمال لله سبحانه وتعالى، والمناقشة فيها هنا طويلة بينهم، يقول لك كل المسلمين يثبتون لله ذاتا تليق بجلاله وكماله وتخالف ذوات المخلوقين، ونحن في المخلوقات لا ندرك ذات إلا جوهر مدركة بالحس أليس كذلك، ومع ذلك نثبت لله ذاتا تليق بجلاله وكماله وتخالف ذوات المخلوقين، فكذلك صفات الباري سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله، فنحن نثبت الصفة وعلى اللفظ الحقيقة الوارد في اللغة ونفوض الكيفية والكون لله سبحانه وتعالى اتباعا لسلفنا الصالح، ومنهم مالك رحمه الله حيث سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هذا الاستواء معلوم في اللغة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإذا نحن نؤمن بأن الله مستوي استواء يليق بجلاله وكماله، وهذا لا يقتضي أننا نسجد. كذلك نؤمن بأن الله كان ولا يزال متكلما متى شاء كيف شاء، وأنه يتكلم بصوت كما ورد، وسواء أنه سيكلم بعض الجنة وبعضها النار سيكلم في المستقبل. فالكلام هو قديم وهو يتجدد بحسب إرادة الله سبحانه وتعالى. ونؤمن بأن له حروف، لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ القرآن كان له بكل حرف عشر حسنات، ما أقول ألف لام من حرف ولكن ألف من حرف ولام من حرف. وكيف لا نؤمن بهذا؟ والله يقول وكلم الله موسى تكريما، اللغة يقول المصدر المؤكد لعامله نفسه الدلالة على الموضوع. ويقول سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالمقروء كلام الباري والصوت صوت القاري، والمكتوب بالمصاحف كلام الله، والحبر حادي والورق حادي. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بهذا، وهذا لا يقصد التشبيه ولا التمثيل ولا التكييف. فكيف يكون من صفات الله مفوضة لله وصفة نؤمن بها كما جاءت عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان رحمه الله يقول خاطب بالعقل يقول الله سائلنا، لأنه قال تعالى وقفوهم إنهم وقفوهم فإنهم مسؤولون، فقال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قل هل من العقل أن الله يقول لك يا عبد لما نفيت عني ما أثبتت لنفسي؟ فهل من العقل أن تقول يا رب وصفت نفسك بما لا يليق بك وأن أصفك بما يليق بك؟ أنتم أعلم من الله؟ لا أعلم من الله بعد الله، ولا أعلم من الله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلت سألك وقال لك يا عبد لما أثبتت لي ما أثبتت لنفسي، كان عندك الجواب. قلت تقول يا ربي قلت وقولك الحق فأمت وصدق، فعندك الجواب. شاهد أنه الشيخ يرد على القائل بهذا، وهم رحمهم الله حملهم على ذلك المبالغة في التنزيه، وأولوا بدون دليل تأويل. وكان يكفيهم أن يؤمنوا بالنصوص كما هبت عن الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم هذا السلف الصالح. وفرض الكثير يكون لله، هذا اللي تعبدنا الله هو اللي نستطيع. أما إدراك الكثير يكون عقولنا لا تصل إليه. فنحن إذا كنا عاجزين عن هذا هذه القوة الإدراكية التي أعطانا الله في أنفسنا ما نعرف كيفيتها، فنبدأ لما كان في جانب الله سبحانه وتعالى. الله أعظم من يحفظ تحوط به الوقود.
قال ووجه إعجابه أنه تحدى العرب وهم البلغاء الفصحاء بالصورة منه فعجبوا، فدل على أنه من الله إذ لو كان من مخلوق لقدر الخلق
لقدر الخلق
وبالإتيان بمثله. والتحقيق أن إعجابه بالعجز لا بالصرف،
يعني من المتكلم من قال بالصرف صرفهم الله عن يسوع المسيح، فهذا ما في إعجاب. منع منه، فالإعجاز إنما يكون بعدم الصرف مما استطاع أن يتوب بمثله وهو من لغته.
قال رحمه الله تعالى وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منهم ثلاثي نقلة وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوثاق رأي وصبر. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن العلماء اختلفوا في البسملة هل هي آية من الفاتحة أو من كل سورة أو ليست آية أصلا، إلا التي في النمل فهي من القرآن إجماعا. وإن بعض العلماء جمع بين الأقوال فقال من قرأ بالحرف الذي هي آية فهي آية بالنسبة إليه، كالشافعي الذي يقرأ بحرف ابن كثير وهي آية في حرف ابن كثير، ومن قرأ بالحرف الذي ليست آية فيه فليست آية بالنسبة إليه. وحاصل هذا أنها في بعض الحروف آية وفي بعضها غير آية.
مراد الحروف هنا الروايات، هي روايات القراء.
ونظير هذا الواو ونظير هذا الواو من قوله وقالوا اتخذ الله ولدا فإنها ثابتة في حرف
فإنها غير ثابتة في حرف ابن عامر.
فإنها غير ثابتة في حرف ابن عامر والمصحف الشامي. وكالفاء من قوله فبما كسبت أيديكم فإنها حرف عند بعض القراء كعاصم، مع أن المصاحف التي بقيت في المدينة فيها بما كتبت أيديكم بلا فاء ونحو ذلك. قوله وليس منهما بالآحاد روي فلقراءة به نفي قوي كالاستنجاز، قال يعني أن المروي بالآحاد على أنه قرآن لم يثبت كونه قرآنا كلفظ أيمانهما. كلفظ أيمانهما في قراءة بعض الصحابة فأقطعوا أيمانهما.
أقطعوا أيمانهما.
وكلفظ متتابعات في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وكقراءة أبي وابن عباس النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.
وأزواجه أمهاتهم. وهو أبو الأب.
فمثل هذا لا تجوز به القراءة على القول القوي ولا يجوز الاحتجاج به. ولذا لم يقل مالك والشافعي بوجوب التتابع في فضل كفارة اليمين. وقيل تجوز القراءة به والاحتجاج. وصحح ابن الصبحي جواز الاحتجاج به دون القراءة.
ولذلك أخذ أحمد رحمه الله بأن الرضاعة لا تثبت إلا بخمس رضعات معلومات. وصحيح مسلم عن عائشة كان فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات معلومات فتوفي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى. هذا روي على أنه قرآن ولم تزل القرآن يتلى. فهو أخذ من هذا أن لا يقل من 5 رضعات معلومات لا يحرم. خلاف مالك وغيره قالوا مطلق الرضاعة يعني مطلق وصول الحليب في أيام الرضاعة والحاجة للبطن من الطفل أنه يحرم سواء مختلطا بغيره أو المهم حل يناقش الناس كله. الشاهد أنه هنا أحمد أخذ به وقال إنه هذا زاد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا أقل أن يحتج به كالسنة.
قوله كالاحتجاج غير ما تحصل فيه 3 فجوز مسجلة صحة الإسناد ووجه عربي ووجه خط الأم شرط ما أبي.
يعني لم يمنع.
قال الشارح يعني أن الشاب تجوز القراءة به بثلاثة شروط. الأول صحة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتصال سنده وثقة نقلته دون شذوذ ولا علة تقدح. الثاني أن يوافق وجها جائزا في العربية التي نزل القرآن بها. الثالث موافقة خط المصحف العثماني يحصل ذلك بموافقة واحدة من جملة نسخ المصحف العثماني. قال ابن الجزري وكل ما وافق وجها نحوي وكان للرسم احتمالا نحوي وصح اسنادا هو القران فهذه الثلاثة الأركان. هذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. والأصوليون وكثير من الفقهاء يقولون بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. واعترض بإثبات قرآنية البسملة مع أنها لم تتواتر. وأجيب بأن هذا الاحتجاج إنما هو على ما أثبت قرآنيتها.
أما الذي لم يثبتها ولا يرد عليه هذا شرحنا.
قوله مثل الثلاثة
ورجح النظر
تواترا لها لدى من قد غبر. يعني أن مثال المستوفي للشروط الثلاثة المارة قراءة القراء الثلاثة خلف وأبي جعفر ويعقوب. أما أبو جعفر يزيد بن القعقاع فهو من شيوخ نافع ومن كبار قراء أهل المدينة. وأما يعقوب فقال فيه ابن عرفة قراءته داخلة في السبعة لأنه أخذها عن أبي عمر. وأما خلف فقال فيه السبكي قراءة خلف ملتقة من السبعة.
يعني كلها لا تخرج عن السبعة. إما موافقة لواحد وإما موافقة لجميع.
إذ له في كل حرف موافق منهم. وقال أبو حيان لا نعلم أحد من المسلمين منح القراءة بالسبعة.
منع القراءة بهذه الثلاثة
بل قرئ بها في سائر الأمصار. وقول المؤلف ورجح النظر تواترا لها يعني أن قراءة الثلاثة المذكورة في رجح النظر عند بعض العلماء أنها متواترة.
النظر هنا هو الفعل.
قال السبكي في منع الموانع إن القول بعدم تواترها في غاية السقوط. قوله تواتر السبع عليه أجمعوا يعني أن قراءة القراء السبعة مجمع على تواترها، وهم ابن عامر ونافع وعاصم وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي. فالقراءات عند القراء وبعض الفقهاء ثلاثة أقسام: متواتر وهو السبع، ومختلف فيه بين التواتر والصحة كالثلاث، وشاذ وهو ما اختل فيه شرط الصحة. وعند الأصوليين وبعض الفقهاء متواتر وهو السبع، والشاذ وهو ما سوي ذلك،
ما سوى ذلك،
وهو ما سوى ذلك. فلا تجوز عندهم القراءة بما زاد على السبع والتحقيق جوازها،
يعني الثلاثة،
والتحقيق جوازها بالثلاثة.
تحقيق جوازها
قوله ولم يكن في الوحي حتم يقع، يعني أنه لا يكون في الوحي شيء لا معنى له خلافا للحشوية،
حشوية قائلين ذلك،
خلافا للحشوية. وأما التشابه فله معنى يعلمه الراسخون في العلم بناء على أن الواو في قوله والراسخون في العلم عاطفة، ويعلمه الله وحده بناء على أنها استئنافية. والحكمة على هذا الأخير اختبار الخلق بالإيمان والإذعان مع عدم الفهم، كما مدح تعالى الراسخين في العلم بذلك بقوله
ولا يشير لك هنا إلى معنى ما هو المحكم وما هو المتشابه. قوله تعالى من آيات محكمات ومما أم متشابه وأخر متشابه. فالمحكم هو السراء بالمتقن، وهو السراء بالذي لم ينسخ، وهو السراء بما يتبادر منه معناه ما يفهم منه معناه. والمتشابه من يقول هو الذي لا يعلم، اختص الله سبحانه وتعالى بمعناه دون سائر العباد، ويقول نستلم له بأوائل السور حروف المقطعة غير صحيح في الله وعلم المرادين، رغم اللي قالوا فيها المفكرين. وبعضهم يقول لا، متشابه ولما لا يعلمه إلا الله والراسخون، وعلى ذلك يختلف قوله في قوله لا يعلمه إلا الله. إذا قلنا نختص به يكون الوقت لا يعلمه إلا الله والراسخون مستدر مستانس يقول آمنا به كل من عند ربنا، وعلى أنهم يعلمون يجوز يقول لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، يكون معطوف عليه، معطوف عليه. هذا اللي يريد الشيخ يشير إليه. طيب على أنه اختص الله بعلمه، ما الحكمة يقول لك في تنزيله علينا ما لا ندرك؟ يقول لك الحكمة بالابتلاء والاختبار، والإيمان والتصديق بما لا تدرك، هذا مورد الابتلاء. فمن حصل منه ذلك فقد امتثل به، ومن لم يحصل منه فتعرض لسخط الله على جعلنا الله وإياه.
نعم. بقوله تعالى آمنا به كل من
درك.
قال رحمه الله تعالى وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول. قال الشارح رحمه الله تعالى لفظة ما عطف على قوله
عطف،
لفظة ما عطف على قوله حشم، يعني أنه لا يجوز عقلا أن يقع في الوحي حشم ولا ما
يراد به غير المراد إلا بدليل، دليل اعتراف من التأويل الذي سيأتيك. الحمد لله ظاهر على المرجوح وقسمه للفاسد والصحيح، تأويل سيأتينا. فحمل له على غير ما دل عليه ظاهرة لدليل دل على ذلك، فإن لم يكن له دليل أو دليل لا ينهض، إذا كان ما له دليل يسمى باللعب، وإذا كان له دليل لا يصح خارجا عن الظاهر وقال له دليل فاسد تأويل فاسد، وسيأتينا إن شاء الله ثم حد.
ولا ما أي لفظ يعنى به غير ظاهره المتبادر منه إلا لدليل يدل على المحتمل المرجوح، كما يأتي إن شاء الله تعالى تحريره في مبحث التأويل. فقوله غير نائب فاعل يعنى بمعنى يراد، أي ليس فيه ما يراد به غير ظاهره إلا بدليل على ذلك. قال والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد، والعكس له بعيد، يعني أن النقل يفيد القطع بصحة الخبر، فالدليل القاطع يجوز أن يكون نقليا. وقيل لا يمكن أن يكون نقليا، وحكاه الفخر الرازي في المعالم، واحتج له بأن القطع بالخبر يتوقف على أمور لا سبيل إلى القطع بها، وهي عدم المجاز والنقل والتقديم والتأخير والتخصيص والنسخ والإضمار والاشتراك والمعارض العقلي، وأجاب الجمهور عن هذا بأن النقل قد يفيد اليقين بواسطة المنضم إليه من تواتر لفظي، من تواتر لفظي أو معنوي أو من قرائن حالية. فلا شك أن هيئات الصلوات مثلا قطعية لمن ضم إلى الإخبار بها من التواتر، ونحو ذلك مما علم من الدين بالضرورة من النقليات، وهذا هو مراد المؤلف بقوله بالمنضم. وقول المؤلف والعكس له بعيد، يعني أن القول بأن الخبر لا يفيد اليقين مطلقا بعيد، وهو كذلك لبطلانه. واللام في قوله للقطع زائدة داخلة على المفعول به، والأصل قد يفيد القضاء.
تفيد تؤكد التعديل. خلاصة ما ذكر هنا العلماء جمهور العلماء على أن الأدلة النقلية منها ما هو قطعي الدلالة والثبوت ومنها ما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة ومنها ما هو ظني الثبوت قطعي الدلالة. هذا مذهب الجمهور. الحنفي يقول الدلالة اللغة كلها قطعية الدلالة لأن لو قلنا إنها ليست بقطعية لسلبنا عنها الشيء. لذلك القرآن عندهم قطعية الثبوت والدلالة إلا ما خص من العام فالباقي بعد التخصيص ظني الدلالة عندهم احتمال التخصيص. هذا من ظنهم. فطائفة من المتكلمين وبعض الفقهاء الأصوليين يقولون النقل اللي هي الأدلة النقلية منها ما هو قطعي الدلالة والثبوت كبعض القرآن ومنها ما هو المتواتر من السنة ومنها ما هو قطعي الدلالة ظني الثبوت كثير من القرآن كما القرآن كما سيأتينا. وأما السنة فأكثرها آحاد منها قطعي الدلالة ومنها هي ظنية الثبوت ومنها قطعي الدلالة. والفخر الرازي شذ عن هؤلاء وقال إن النقل لا يوجد فيه دليل واحد يفيد القطع بانفراده. ودليل ذلك قال في العلم ما من دليل نقلي إلا ويرد عليه أحد هذه الاحتمالات التي ذكرها لك. والقطع مع ورود الاحتمال أمر ممنوع به عنه عنده وشذ بهذا عن غيره من العلماء. لكن كونه يقول أنه لا يفيد القطع معناها بذاته أما لو انضمت إليه قرائن فعنده قد يفيد القطع قد يفيد القطع. وأما الألف هو بسمة ما يفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل المنطوق والمفهوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقنا لتعلمنا. هذا البحث تكلم فيه المؤلف رحمه الله على المنطوق والمفهوم. المنطوق هو ما دل عليه الله في محل النطق فكان مقصودا للمتكلم. ما كان مقصودا بالمتكلم ودل عليه الدفع في محل النطق نطق يكون سمى منطوق. وما دل عليه لا وما دل عليه في محل النطق لكن غير المقصود فهو المفهوم لكنه دال عليه الدفع نفسه. والمفهوم هو هذا فانقسم الى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ستأتي ان شاء الله بيان.
قال رحمه الله تعالى معنى له في القصد قلت أصل وهو الذي اللفظ به يستعمل.
نص يا أحمد
نص إذا أفاد ما لا يحتمل أيضا وظاهر إن الغير احتمل.
المؤلف رحمه الله يقول في المنطوق وهو ما قصده المتكلم ودل عليه اللفظ في محل النطق. يقول إنه ينقسم إلى ما يكفي عرفه بأنه نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيره يعني أن المنطوق ينقسم إلى نص وإلى ظاهر. فالنص هو ما لا ما دل عليه اللفظ بحيث لا يحتمل غيره. قوله تعالى أقيم الصلاة آتوا الزكاة وكالأسماء للمسميات الاسم ما وضع إلا ليعين مسمى من غير مشاركة فيه. إن احتمل الله وظاهر إن الغير من غير احتمال يكون ظاهرا إذا كان يدل ظاهرا على اللفظ بحيث يتبادر المعنى منه للسامع ولكنه يحتمل معنى آخر احتمالا مرجوحا. النص أصله بلوغ الشيء غايته في الارتفاع والظهور ومن هذا المعنى من نصف العروس والقص الطويل الذي كانوا يجعلون لها وتقع عليه ليراها الناس ويتفرجون فيها. ومن هذا المعنى مصت الظبية جيدها إذا رفعته منقها. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القفول من عرفة إلى مزدلفة كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص سير أي رفعته. فهو في اللغة بلغ الشيء آية الظهور والوضوح وباصطلاح العلماء أن يدل له على معنى واحدا لا يحتمل غيره، فلا يقول لك نص، والنص يجب العمل به ولا يدل عنه إلا بدليل التأويل، إلا بدليل ناسخ، لا يقبل التأويل، لا يدل عنه إلا بدليل ناسخ، وليس مجالا للاجتهاد، ما مجال فيه. طيب يطلق النص بهذا الاصطلاح عند العلماء ويطلق بإطلاقات أخرى، يطلق على مطلق الدليل من القرآن أو من السنة، ويطلق ويراد به مطلق الدليل ولو كان قياسة أو غيره، ويطلق ويراد به مطلق الدليل ولو كان من قول الفقيه، تقول نص هذه المسألة قول الإمام أحمد أو قول مالك كذا أو مثلا أو قول الشافعي مثلا، هذه إطلاقات النص. فأما الظاهر فهو اللفظ الذي يتبادر منه للسامع المراد منه مع احتمال معنى آخر مرجوح، هذا الاحتمال المرجوح لا يصار إليه إلا بدليل التأويل كما سيأتي للمؤلف قوله حمل لظاهر على المرجوح في وقت مر الفاسد والصحيح، فيأتي بيانه أن صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى لا يتبادر منه لدليل دل على ذلك، فيأتينا هذا إن شاء الله نوضح مع المؤلف. نص إذا أفاد ما لا يحتمل، إذا أفاد النص معنى لا يحتمل معه غيره فهذا نص اصطلاح الأصولية، وظاهره إن الغير احتمل، إذا احتمل دل على معنى متبادر ولكنه احتمل معنى آخر احتمالا مرجحا فهذا هو الظاهر.
والكل من ذين له تجلى ويطلق النص على ما دل،
يقول لك أن النص يطلق على المعنى الأول اللي هو ما دل عليه له غير لا يحتمل غيره، ويطلق على الظاهر ويطلق على ما هو صح من ذلك، ما يقول لك عن مطلق الدليل سواء من القرآن أو من السنة أو من قبل حتى الفقيه.
الكلام الوحيد
هو هذا، الكلام الوحيد معناه أن يطلق النص ويراد به الآية والحديث، يقول نص هذه المسألة قول الله تعالى أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فيطلق أصلا.
وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس من صريح فيه قد دخل.
طيب يقول لك المنطوق الذي عرفناه هو ما دل عليه إنه في محل النطق، وفي كلام الوحي والمنطوق هل يدخل هل
ما ليس
بالصريح فيه قد دخل، هل يدخل في المنطوق ما دل عليه له دلالة التزام وهي غير الصريحة، بمعنى أنه يفهم من اللفظ ولكنه لم يكن مقصودا في اللفظ أو لا يدخل، يعني يكون بمثلها.
وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل،
يعني أن دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء هل هذه الدلالات هي التزامية أي لازمة للفظ لكنها غير مقصودة في النطق باللفظ، هل تدخل في المنطوق فتسمى منطوقة أو لا تدخل فيه، وبعضهم يرجح أنها تدخل فيه، أما المفهوم فيدل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي فرق بينه وبين المنطوق هناك مقصود في اللفظ، وهذا لازم هذا لازم له ولكنه غير مقصود، وهو دلالة لفظية كما تأتينا فيه أيضا.
دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذاك الإيماءات،
دلالة الاقتضاء هي أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا وشرعا على محذوف لا يصح بدونه، يعني أن هذا اللفظ يقتصد صحته تقدير محذوف، لو لم نقل هذا المحذوف لكان الكلام غير صحيح، فمثال صدق الكلام قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان واقع منه، الكلام هنا في محذوف هو إثمهما، إذ لو لم يقدر هذا لكان الكلام كذبا وهو صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا صحيح. وكقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، هنا في محذوف لا بد منه لأن الإحكام كما تقدم لنا لا تتعلق بالزواج، لأن الزواج لا تكون مناطا للتكليف، لأن مقدم لك ولا يكلفه بغير الفعلي بعيد الانبياء ورب ربي، لكن هنا المحذوف نكاحها، حرمت عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، فلا بد من تقدير هذا اللفظ وإلا كان الكلام غير صحيح، يعني يتوقف صدقه أو صحته، صحته مثل هذه اللي قلت لك الآن في الأمهات، ومنه أيضا قولك لغيرك من يريد بيع عبده يقول أعتق عبدك عني ولا يعتق عنك إلا بملكك له، وذلك متوقف على شرائه وعدته، فكأنك قلت له وكلتك على شراء عبدك مني، شراء عبدك لي منك وعفته عني، فهنا الصحة متوقفة عليه. وعقلا ممثل له بقوله تعالى وسائر القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. القرية هي الجدران المعدة للسكن، وهذه لم يعهد عند الناس كلامه. والعير الإبل المحملة بالمتاع، معناها أهلها، أهل القرية وأهل العير، هكذا يمثلون. والشيخ رحمه الله له نزاع طويل مع قائلنا بالمجاز في القرآن، ولذلك ألف في رسالته. نعم معروف.
فأول إشارة
هذه هي دلالة الاقتضاء، الثانية دلالة الإشارة. دلالة الإشارة هي أن يدل اللفظ على معنى اللازم له لكنه غير مقصود بالنطق، كدلالة قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. هذه الآية نزلت لرفع ما كان من تحريم الأكل والشرب على الصائم بعد صلاة العشاء أو بعد النوم إلى الليل الثاني، فنزلت رافعة لهذا. لكن يلزم من هذا صحة صوم من أصبح جنوبا، لأن ما دام الإنسان له أن يبقى مع زوجته إلى طلوع الفجر فقد لا يفارقها في وقت يغتسل فيه، يغسل الغسل، فدلت على صحة صوم من أصبح جنوبا بالإشارة. وكدلالة قوله تعالى وحمله وفصاله دلالة إشارة، مع قوله تعالى وفصاله في عامين على أن أقل أمد الرضا أقل أمد الحمل 6 أشهر، لأنك لو نزلت 6 شهور من أجازه شهر يبقوا 6 معاً. ولهذا قيل إن عثمان رضي الله عنه جاءه بامرأة نفسة نفاسا طبيعيا بعد زواجها 6 أشهر فهم بها، فسأل علي رضي الله عنه كيف يفعل ماذا ترى، قال أولا تقرأ كتاب الله كالمتعجب منه، قال بلى، قال ألم يقول الله سبحانه وتعالى وحمده وفصاله 30 شهرا، قال بلى، قال ألم يقول وفصاله في عامين، قال بلى، قال هو ذاك، قال الله من يعوذ من عضلة لم يحفظها أبن حاجة. نعم هذه دلالة الإشارة.
فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قدر،
إذن هو له دل عليه لكنه غير مقصود في الكلام، غير مقصود في النطق، قصد غيره ولكنه لازم له، ولذلك يكون الذي دلالة دلالة إزامية. نعم
دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه
أن
يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطن.
طيب دلالة الإيماء والتنبيه ستأتيك إن شاء الله موضحها في مسالك العلة، وهذا المسالك من مسالك العلة كما سيأتينا يسمى بالإيماء فقط وبالتنبيه فقط وبالإيماء والتنبيه. والإيماء معناه الإشارة والتنبيه كذلك وقال له الإشارة، ومراه تعرفها كما قال المؤلف ليقترن الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف إلا لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند الفقهاء. مثال قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما زانية وزاني فجلدوا كل واحد منهما على قول من قال إنها من الإيماء، سيتم الخلاف فيها هل هي من الإيماء أو ليست من الإيماء من الله ما دل عليه النص ظاهرا. وكقوله للعربي الذي جاءه يضرب صدره وينتهي شعره هلكت وهلكت يا رسول الله هلكت وهلكت، قال وماذا عنك، قال ماذا عنك، قال وقعت على اهلي في نهار رمضان، فقال اعتق رقبه. في روايه قال والذي بعثك بحق لا اجد غيرها اي رقبته هو نفسه ما يملك رقبه. فقوله هنا اعتق رقبه لو لم يكن عله للسؤال لخل الجواب عن السؤال وكان ايضا عاده اي كلا يليق بالفصحى يخلو الجواب عنه، ولذلك سيأتيك أن الفقهاء يقول فالسؤال معاد في الجواب ليدل على أن الجواب للسؤال لا أنه حكم السائل. هذا ترقبت وصيك أنواع لنا إن شاء الله، هو ضابطه أن يقترن حكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان معيبا عند العقلاء. نعم هنا
المنطوقة قال الشارح رحمه الله تعالى المنطوق والمفهوم، يعلم أن المفهوم يسمى منطوقا إليه
يعني غير مقصود، هذا مراد منطوقا إليه أي غير مقصود إليه لكنه لازم الدرس.
معنى له في الأرض يقول
هي النسخة طال عمرك حسب علم سنتين هل اللي طبع الشيخ محمد عبد المحسن كثمة وحقق على صاحب مع عريضة عليه مهما كان على كل حال في سبب هذا بعضهم طبع النسخة الأخرى التي لم تعرض على الشيخ في آخره عند طبعها على أن هذا يمكن أن احتفظ بحق الطبع محمد عبد المحسن لذلك تختلف أما التي طبعها محمد عبد المحسن كثمة هذه عرضت على الشيخ رحمه الله واشرف على تصحيحها وتم مقابلته وصحافيه. الاصل المذكره كلها كان يمليها على طلابه في معهد الدعوه في الرياض. مليه السنوات كلها. ويرتم يدرس في الرياض. المدينه ما درست في المدينه الا من باب القياس والتكفير. الاصول لسه ما درسها.
فاعلم أن المفهوم يسمى منطوقا إليه معنى له في القصد قلت أصل وهو الذي اللفظ به يستعمل يعني أن المنطوق هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة أي بالذات من اللفظ ويضاح كونه مقصودا بالأصالة من اللفظ أنه لا يتوقف فهمه من اللفظ إلا على مجرد النطق باللفظ سواء كان اللفظ حقيقة أو مجازا
يعني أقول لك أن المجاز مقصود للمتكلم لأن قوله هنا حقيقة أنا قابل المجاز كما يأتينا حقيقة كما يأتينا أن اللفظ المستعمل هو ما وضع له أولا وأما المجاز هو اللفظ المستعمل هو غير ما وضع له بعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى له حقيقة فيقول لك هنا أن المجاز مقصود كذلك المتكلم
فالتحقيق أن المجاز من المنطوق لأن نفس المعنى المجازي هو مقصود المتكلم باللفظ وقرينة المجاز تبين ذلك وهذا الذي فسرنا به المنطوق هو معنى قولهم المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل يعني أن اللفظ الدال في محل النطق يسمى نصا إذا أفاد معنى لا يحتمل غيره كأسماء العدد كقوله
كالأسماء المسميات ما وضع الاسم للشيء إلا ليميزه عن غيره بحيث لا يشترك معها فلو وجد مثلا الاتفاق بالتسمية لكن القصد ما قصد إلا واحد سميت ابنك محمد أردت أن يبين عن جميع سائر الناس هذا المقصود
كأسماء العدد بقوله تلك عشرة كاملة ويسمى ظاهرا إن احتمل معنى آخر احتمالا مرجوحا بقولك رأيت الأسد فهو ظاهر في الحيوان المفترس
حيوان المفترس مجاز مثل عدل الشجع فهيك لا يصرف للرجل الشجاع إلا بقرينة
ويحتمل الرجل الشجاع وسيأتي أنه إن تساوى الاحتمالان أو الاحتمالات أن اللفظ يسمى مجملا
هل سيأتيك في بيان المجمل هل يصح أن يطلق اللفظ على حقيقته ومجازه وقت واحد كقوله تعالى كقوله تعالى افعلوا الخير خير منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب وكثيرتين أن الأمر حقيقة في الوجود مجاز في غيره
فصارت القسمة رباعية نص وظاهر ومجمل ومحتمل وقوله احتمل بالبناء للمفعول وقوله الغير نائب فاعل احتمل محذوفة لأن الشرط لا يتولاه إلا الجمل الفعلية والكل من زي له تجلى ويطلق النص على ما دل وفي كلام الوحي يعني أن النص له أربعة اصطلاحات أحدها معناه المتقدم الثاني الظاهر الثالث اللفظ الدال على أي معنى كان سواء كان كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا الرابع الوحي من كتاب أو سنة والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل يعني انهم اختلفوا فيه فيما دل عليه الاقتضاء او الاشاره او الايماء وعلى انه مفهوم فالمنطوق هو ما تقدم في قوله يعني انهم اختلفوا فيما دل عليه بالاقتضاء او الاشاره او الايماء وعلى انه مفهوم
هل هو داخل في المنطوق او المفهوم فعلى انه داخل في المنطوق الاصلي
Mm. Mm. All right.
يعني أنهم اختلفوا فيما دل فيما دل عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء. العبارة الساكتة هل هو داخل في المنطوق أو المفهوم؟
هل ها؟
نعم هل هو؟
ثم
وهل هو داخل في المنطوق أو المفهوم؟
على أنه
فعل أنه داخل في المنطوق.
يعني أنهم اختلفوا فيما دل عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء، هل هو داخل في المنطوق والمفهوم؟
فعناه في تأثير منطول عن خطه، هو خط معرض ما خط
لا لا هو هذا آخر مقطع
ولا هو كاف هل هو ده
لا لا بخطة ترى بخطة
خطة
خطة
ثم
بحمد الله وحسن عوني كتابة ما أملى العلامة الشيخ محمد أمين علي الكاتب للقطاع أحمد محمد عبد الوهاب
لا وريته علي هذا سببه كنا هنا ندرس الوصول يدرسوه لنا بعض المشايخ فما كنا مستفيدين من دراسة الكتاب الروضة في وادي وإحنا ما يواضح لنا لأن ما درسنا أصول سابقة والشيخ في وادي آخر لا هو متقيد بالروضة يحلل لنا ألفاظها ولا هو يعد لنا مذكراتها فاضطرينا إلى أن نستنسخ المذكرة السابقة ونوزع علينا يعني جماعة الشناكب خاصة زملائي اللي كانوا معي عنه فكنت أنا قيادة قال قالوا أخذوها عني وصبروها عني أنا اللي نستعين بها للدراسة الله رب يسعين لا نسيت أنا حصلت أقول بخط هو اللي يعني لما يتخطه أيوة الشيخ لا يكتب إلا ما أعلم ما أتعلم الرقعة أما أنا خطي بين الاثنين شوف كذا ما كنت مكتب قريب اتصل عليك من الدرس المشايخ يقولوا رحمه الله ان المستوى الدرس هذا فين سكتوا؟ هذا ما يتسجل لكم هذا ما يعرف شريف
قالوا ان المستوى الدرس انهقوه فكان واحد يقول لعبد الصمد الثالث لا يزال موجود مدرس في المعهد انا هو نتعاقب على المصر فيهم جانب قال لي فلان الدرس الفلاني تخطت في المعهد المستوى الثالث مبين كان بخط كردي قلت له صحيح أنا ما خطي تعلمت أدرس أبدا تعلمت خط المعرفة ولا اهتميت بالقواعد قالي لو صححت لك لا أعطيتك صفرا قلت الحمد لله نجحت قبلك قلت مقروء ولا لا قال لي مقروء قلت هذا اللي هم قال لي يريد بالخطأ يصير مقروء قال لو صححت لك لا أعطيتك صفرا قلت الحمد لله نجحت قبلك أي نعود بذلك بس يعني الشيخ ما أعرف الله الله
فعلى أنه مفهوم في المنطوق هو ما تقدم في قوله معنى له في القصد إلى آخره فقط وهو دلالة اقتضاء أن يدل لكن على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم يعني أن دلالة الاقتضاء هي أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه بتوقف صدقه عليه
بتوقف صدقه عليه
أو توقفه عليه عقلا أو شرعا فمثال ما دل عليه بالاقتضاء لتوقف الصدق عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لباليدين لما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت كل ذلك لم يكن يعني في ظني ولولا تقدير هذا المدلول عليه بالاقتضاء لكان الكلام كذبا لأنه سلم من ركعتين وهو صلى الله عليه وآله وسلم ما يستحيل في حقه الكذب ومن أمثلته أيضا
هذا شرط الشيخ أنا نقدت في الصحيح كان من عن طريق لكتب السداء هذا اللي يقول في المذكرة أما هذا نقدته كابنا وصور عني هنا كذب سبب الطلاب اللي درسوا عليه صوره عن كثير وإلا أنا كتبت في جناح الدراسة هذا شرح مرات يختلف عن المذكرة صحيح النسخة نعطلها كلها إلا ما كان مذكورا منها يعني ما كان فيك مذاع لم تجد ما كان مذكورا من هذا المخطوط فعندي صورة منه يكان فيكم حاجة يبغى أنا أعطيها فيسا الواحد سابقا ورد لي هي صورة واحدة لأن هذا البخاري الله يجزي بخير لما كثر عليه التصوير قام صورها وصار يبيعها
وانا ختم
صار يبيعها بخمسين ريال النسخة انا اشتريتها منه لقيت منه المصورة هذه ليستغرب نعم طيب اقرأ
ومن أمثلتها أيضا حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان.
بل هي هوامش هو ما صور هوامش بالأصل.
نعم. حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالمدلول عليه بالاقتضاء هو المؤاخذة لأنها هي المرفوعة. أما نفس الخطأ والنسيان والاستكراه فليس شيء منها مرفوعا لوقوعها كلها بالأمة، فلولا تقدير المقتضي لكان الكلام كذبا. ومثال التوقف عقلا سؤال القرية والعير في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، هكذا مثل بهذا كثير من الأصوليين.
إنه ليس من هذا.
نعم.
والظاهر على المجال هو ليس من هذا رحمه الله.
نعم. والظاهر أن العقل لا يمنع ذلك، وإنما مثلوا به جريا على العادة. ومثال التوقف على المقتضي شرعا الأمر بالصلاة، فإنه يدل بالاقتضاء على الأمر بالطهارة لأنها لا تصح شرعا دونها. وقوله فرضمت عليكم أمهاتكم لأن نفس الأمهات لا يتعلق بها التحريم شرعا، لأن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بالأفعال كما تقدم في قوله ولا يكلف بغير الفعل.
ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل.
فدل الكلام في الاقتضاء على محذوف تقديره نكاح أمهاتكم، مثل ذات إشارة كذاك الإماءات. قوله مثل خبر مبتدأ محذوف تقديره هي، أي دلالة الاقتضاء مثل ذات الإشارة، أي مثل دلالة الإشارة والإيماء في أن كل منها دلالة التزام وأنها منطوق غير صريح. وقوله الإيماء بالقصر بضرورة الوزن مبتدأ وخبره آت اسم فاعل آتي.
من آتي؟
وقوله كذاك حال من الضمير المستتر في الخبر، وتقرير المعنى والإيماء آتي هو في حال كونه كذاك المذكور الذي هو الاقتضاء في أن كل منهما دلالة التزام ومن المنطوق الغير صريح. فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم، يعني أن الأول من القسمين المذكورين في البيت قبله وهو دلالة الإشارة هو إشارة اللفظ إلى معنى ليس مقصودا منه بالأصالة بل بالتبع، مع أنه لم تدعو إليه ضرورة لصحة الاقتصار على المذكور دون تقديره كدلالة قوله تعالى وحل
لكم لكن له دال عليه وإن كان غير مقصود.
كدلالة قوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم على صحة صوم من أصبح جنبا من الوطء، فإن الآية لم يقصد بها بالأصل صحة صوم من أصبح جنبا من الوطء، ولكن قصد بها جواز الجماع في جميع أجزاء ليلة الصوم، وذلك يصدق بآخر جزء من الليل بحيث لم يبقى ما يسع الاغتسال قبل النهار، فدل بالإشارة على صحة صوم من أصبح جنبا. ومن أمثلته أخذ علي رضي الله عنه أن أقل أمد الحمل 6 أشهر من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله وفصاله في عامين، لأن العامين إن أسقطتهما من 30 بقي منها 6. لأن العامين إن أسقطتها من 30 بقي منها 6، فالآيتان لم تسق واحدة منهما لقصد بيان أمد الحمل، ولكن إحداهما لبيان أمد الحمل والفصال والأخرى لبيان أمد الفصال، إلا أنهما دلتا بالإشارة على أقل أمد الحمل. وقوله فأول مبتدأ خبره إشارة اللفظ، والظاهر أن مسوغ الابتداء به كونه في معرض التفصيل كقول امرئ القيس فلما دنوت تتديتها فثوب نسيت وثوب أجر.
يعني هنا التفصيل هو مسوغ الابتداء بالنكرة، مثل ما يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفق فإن زين من يرى، يعني مسوغات الابتداء.
وقوله علم بالبناء للمفعول وألفه للإطلاق، دلالة الإيماء والتنبيه
في الفن تقصد لدى ذويه، يعني أن الدلالة التي تسمى دلالة الإيماء والتنبيه مقصودة عند المتكلم بالأصالة لا بالتبع، والفن فن الأصول. وقوله ذويه بمعنى أصحابه، وجملة تقصد خبر المبتدأ الذي هو دلالة الإشارة التي تعريها بقوله
خبر المبتدأ الذي هو دلالة وأشار إلى تعريف هذا القول.
أي تعريف يا
أنت كمان مخاطب ليس صح على هذا، لأن محقق يقال في أخطاء
هذه.
أي كان تصحيحا أنه دقيق.
وجملة تقصد خبر المبتدأ الذي هو دلالة وأشار إلى تعريفها بقوله أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعيبه منفق. المصدر المنثبت من أن وصلتها خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هي أي دلالة الإيماء والتنبيه أن يقرن أي اقتران الوصف بحكم، لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم لعابه الفطن بمقاصد الكلام لأنه لا يليق بالفصاحة.
أن يكون عدد والعدد مستحيل على الله سبحانه وتعالى على رسوله لأن فيه عدد.
وكلام الشارع لا يكون فيه ما يخل بالفصاحة، ومثاله والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما. ومن أمثلته قصة الأعرابي الذي جاء يضرب صدره.
نعم، لأنه لو لم يكن القطع لعلة السرقة لما كان في قول السارق والسارقة فائدة. لأنه لو لم يكن القطع لعلة السرقة، لأنه
هذا بيان بيان وجه بيان وجه الاستدلال
بعد قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا. نعم، قال لأنه لو لم يكن القطع لعلة السرقة لما كان في قول السارق والسارقة فائدة. لعلة السرقة لما كان في قول السارق والسارقة فائدة. نعم.
ومن أمثلته قصة الأعرابي الذي جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت أهلكت وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم أعتق رقبة، فلو لم يكن عتق الرقبة لعلة المواقعة لكان الكلام بلا فائدة. وسيأتي للمؤلف الكلام على أنواع الإيماء في مسالك العلة لأنه هو المسلك الثالث منها. وعلى القول بأن المنطوق صريح فقط فلا إشكال، وعلى أن منه صريحا
إذا كان صريح معناه هو ما دل عليه على النص فقط دلالة لغيره ما يدخل مع هذا، إن كان منه صريح وغير صريح ولا يدخل في هذه الدلالة.
وعلى أن منه صريحا وغير صريح فإنه يشكل الفرق بين المنطوق الغير صريح وبين المفهوم، فيحتاج إلى الفرق
على هذا يكون الكل من دلالة اللفظ، وإذا كان من دلالة اللفظ ما هو بما نفرق بين المفهوم وبين هذه الدلالة. نعم،
فيحتاج إلى الفرق بين المفهوم مع الاقتضاء والإشارة والإيماء، والفرق بين المفهوم ودلالة الإشارة مصاحبة القصد الأصلي له دونها، والفرق بينه وبين دلالة الاقتضاء ظاهر وهو توقف الصدق والصحة على إضمار فيها دونه، والفرق بينه مع دلالة الإيماء هو أدقها وتقريبه للذهن أن تعلم أولا أن المفهوم مقصود للمتكلم إلا أنه مقصود من النطق لا في محل النطق كما تقدم. فقوله تعالى مثلا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، يقصد منه أيضا أنهن إن كن غير أولات حمل لا يجب الإنفاق عليهن، إلا أن هذا المقصود لم يتناوله اللفظ
في محل النطق،
فهو مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ، وإنما فهم من تخصيص الإنفاق بالحوامل أن المسكوت عنهن
من تخصيص الهي
هكذا.
وإنما فهم من تخصيصه الإنفاق بالحوامل أن المسكوت عنهن
وهن غير الحوامل لسن كذلك، إذ لو كن كذلك لما كان في تخصيص الحوامل بالذكر فائدة. ودلالة الإيماء مقصودة في محل النطق، فقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يقصد من منطوقه أن القطع من أجل السرقة. فإذا عرفت هذا فالفرق بين المفهوم مع دلالة الإيماء كونها مفهومة في محل تناول في محل تناوله 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 اللفظ مطلقا دونه، فتحصل
قطعا
مطلقا
لا قطعا
قطعا تناول محل تناوله اللفظ قطعا
ان شاء الله
مطلقا. فتحصل ان دلاله الاشاره لم تقصد بالاصل ولكن دخلت بالتبع، وان دلاله الاقتضاء مقصوده ولكن توقف الصدق او الصحه على المضمر المقصود المدلول عليه بالاقتضاء، وان دلاله الايماء والتنبيه مقصوده في محل تناوله اللفظ نطقا، وان المفهوم مقصود في محل تناوله اللفظ غير نطق. صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وعلى اله وصحبه.
المحقق قال لي انه نص حجه فيه وجد فيه اخطاء.